المعلم والنبي الأكرم منهاجه القرآن يدعو للهدى
يدعو ولكن للتي هي أقوم
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم يا أيها الداعون لله ابتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لماذا العدل؟ لأن العدل أساس الحكم، والعدل أساس الملك، والعدل أساس الدول. فالله سبحانه وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ترى هل يعدل كل منا فيما ولي عليه؟ وهل هذا هو نهج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء ورثة الأنبياء كما كان مقوم النبي صلى الله عليه وسلم التجرد والعدل والإنصاف؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
خير الحال الحمد لله.
دام الله عليك النعم بالدنيا والآخرة. قبل أن أشرع وأدلف في الحوار مع فضيلتكم، هذا المقوم في منتهى الخطورة، أود أن أخذ من فضيلتكم رسالة لمن توجهها وماذا تقول له فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين
صلى الله عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين
صلى الله عليه،
وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، رسالتي للأمة كلها، احذروا أن يجزيكم الله بالعدل إذا تركتم العدل. احذروا أن يجزيكم الله بالعدل إذا تركتم العدل ووقعتم في الظلم، فإن عاملنا الله بعدله هلكنا، وإن عاملنا بفضله نجونا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومذلة ومهانة في الدنيا والآخرة. فلقد مضت سنة الله في خلقه أن جزاء الظلم ذل وهوان في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وأكبر لو كنا نعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك وأحسن الله لكم. رسالة موجزة مفيدة، شكرا لفضلتك. المقوم الثاني من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الآخر هو التجرد والعدل والإنصاف. بداية، ماذا يعني هذا العنوان؟
هذا المقوم أخي محمد أنا أراه من أخطر مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل.
من حيث ماذا؟
بدأنا نخطو على طريق الدعوة إلى الله خطوات عملية تحتاج إلى هذا المقوم، وإلا سنفسد وسنضر. نحن الدعاء. التجرد ما هو؟
ما هو
التجرد؟ في لغة العرب هو الخلوص، خلوص الشيء. جرد يجرد، جرد يجرد، أو جرد الشيء يجرده جردا، أي قشره وعراه. فالتجرد التعري من الملابس.
تمام، في اللغة.
اللغة. اللغة،
نعم.
فالتجرد من الشيء التخلي عنه، والتجرد للشيء الجد فيه والانقطاع له.
يعني أود مزيدا من التفصيل.
التجرد
من الشيء,
من الشيء. أي التخلي عنه.
تجرد من الملابس, خلعها,
خلعها. تجرد من الهوى, من الأهواء.
تمام.
تجرد من الكبر, من العجب. تجرد من الغنى.
نعم.
إلى غير ذلك.
تمام.
والتجرد للشيء,
تجرد لله
فيه.
مثلا بقى.
الجد فيه والانقطاع له. وله صور كثيرة جدا.
مثل
التجرد في التوحيد, إفراد الله وحده بالعبادة
سبحانه وتعالى.
التجرد في القصد والنية, أن تبتغي بكل عملك وقولك وجه الله جل وعلا. التجرد في المشاعر, فلا يكون الحب والبغض إلا في الله ولله. التجرد في التحاكم, فلا يكون تحاكمك إلا لله. التجرد في التخاصم, فلا يكون تخاصمك إلا من أجل الله, لا من أجل الغضب للنفس والهوى. التجرد في أعمال القلوب كالحب والبغض والتوكل والرجاء والإنابة إلى غير ذلك. كذلك التجرد في الفكر والسلوك, فلا يكون الفكر إلا موافقا لمنهج ربه ومنهج نبيه. هذا هو التجرد. والفكر في التجرد في السلوك بمعنى أن يكون سلوكه أيضا متجردا لله سبحانه وتعالى, لا يبتغي به إلا مرضات ربي عز وجل. كذلك العدل. العدل في اللغة ضد الظلم وخلاف الجور.
نعم.
وهو القصد في الأمور وما قام وثبت في النفوس أنه مستقيم. من قولهم عدل يعدل, فهو عادل.
عادل.
وكذلك الإنصاف. الإنصاف مصدر أنصف, مصدر أنصف. وإنصاف المظلوم استيفاؤه حقه وإزالة الظلم عنه.
تمام.
إنصاف المظلوم استيفاؤه حقه وإزالة الظلم عنه. وأنصف فلان أي عدل, وأنصف فلانا أي عامله بالعدل.
رائع.
هذه مفردات سريعة لمعنى التجرد والعدل والإنصاف.
إذا ركبناها مع بعضها البعض في هذا العنوان الجميل, التجرد والعدل والإنصاف, ماذا يعني باختصار؟
التجرد هو التخلص.
أيوة.
من الهوى.
تمام.
التخلص من الهوى. ومعاملة الآخرين بعدل وإنصاف وإن كانوا لك من المخالفين.
وإن كانوا لي من المخالفين.
نعم.
هذا التجرد.
هذا هو التجرد.
لكن هذا فيه عدل,
قمة العدل.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
فالعبد الصادق والداعية المتجرد عبد لله, وليس عبدا لذاته ولا لهواه.
نعم.
من أجل ذلك أؤكد على أن الدعوة الآن في أمس الحاجة إلى هذا الطراز من الدعاء, إلى أصحاب القلوب المتجردة التي لا يعنيها من الذي يرفع الراية, المهم أن ترفع الراية.
تمام.
ولا يشغلها من يقول الحق, المهم أن يقال الحق. ولا تفكر في أي موطن هي على طريق الدعوة إلى الله, أفي الصدارة في صفوف القادة أم في المؤخرة في صفوف الجند, ما دامت هي على ذات الطريق تعمل من أجل دين الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى.
وأين حظ النفس في هذا؟
حظ النفس لا موضع له مع التجرد
أساسا.
أساسا.
الله.
وإلا فأين التجرد؟
صحيح.
وأين الداعي إلى الله الذي يزعم أنه رافع لراية سيد الدعاء وأسوة التقاة؟
نعم.
فإن زلت نفسه لبشريته وهذا وارد, فهنا يتحتم عليه أن يجاهد وأن يحقق المقوم الأول. هل تذكره؟
الإخلاص والتقوى.
الإخلاص والتقوى.
والتقوى.
الإخلاص أن يجرد قوله وعمله ودعوته لله. والتقوى أن يجتهد في تحقيق ما يحول به, أي بعمله هذا من طاعات واجتناب معاصي, وبين سخط الله وغضبه وعقابه سبحانه وتعالى. نعم. إذن الدعاة المتجردون هم الدعاة الذين لا يعملون لأنفسهم ولا يتحركون لجماعتهم ولا لذواتهم ولا لأحزابهم ولا لدنياهم ولا لمصالحهم ولا لأشخاصهم، وإنما هم أصحاب قلوب متجردة يحلمون إذا جهل عليهم الآخرون، ويثبتون ويصبرون إذا جزع الآخرون، وكذلك لا يثأرون لأنفسهم وذواتهم إذا أساء إليهم الآخرون. فهم لا يرون لأنفسهم فضلا ولا حقا على غيرهم، حتى ولو جعلهم الله سببا لهداية هذا الغير، لأنهم يعلمون يقينا أن صاحب الفضل ابتداء وانتهاء هو الله، هو الذي تفضل عليهم فعلمهم وتفضل عليهم فأعانهم ووفقهم للسير على درب سيدنا رسول الله، إذ ليس كل أحد يصلح أن يكون داعية إلى الله، حتى ولو سار على الدرب لابد أن يمتحن ليثبت على هذا الدرب المنير. من صفت نفسه وطهر قلبه ورقت سريرته وتجردت نيته وطهر قوله وصح عمله وأخلص في دعوته لله سبحانه، نعم، على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن أفلا يجتمع من كلام فضلتك هذا، خصوصا أنهم لا يثأرون لأنفسهم ولا يقومون بالقصاص حتى إذا أهينوا أو تم الاعتداء عليهم، أفلا يكون هذا مدعاة إلى الخضوع والذل للآخرين دائما؟
الله تبارك وتعالى،
وهم لهم منزلتهم أيضا،
نعم، الله تبارك وتعالى أثنى على حبيبه والصحابة معه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، الله
جميل. رحماء بينهم، أذلة بس على مين؟ على المؤمنين. أعزة على الكافرين. أنا لا أتكبر ولا أعتز على أخي،
يعني واخفض جناحك لمن اتبعك،
الله يبارك فيك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فليست القوة أن تستعلي على أخيك أو أن تتكبر عليه أو أن تدل عليه، وإنما التجرد هو أن تلين لأخيك، وإن أساء إليك فأحسن إليه.
جميل.
قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإن اضطررت لأن ترد لتأخذ لنفسك الحق وهذا حقك فليكن بالحسنى. قال: لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا
من ظلم،
من ظلم،
من ظلم،
إلا من ظلم،
من ظلم.
نعم.
خير الدعاء محمد فتعلموا، فهو المعلم والمعلم والنبي الأكرم.
كيف يحقق الداعية التجرد والعدل والإنصاف؟ نفهم أن يكون الداعية متجردا لله، لكن كيف يكون عادلا منصفا الداعية؟
أنا ذكرني الله تبارك وتعالى الآن بحديث من أجمل وأرق ما سمعت وما قرأت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عليه رضوان الله،
الحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
تعس عبد الدرهم أو تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو انتقش، طوبى لعبد.
أيوة.
هو ده المراد بقى،
تمام،
ده اللي نعوزه.
نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ثانية.
طوبى لعبد،
الله، أيوة،
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله،
لا،
في سبيل
الله سبحانه وتعالى،
أشعث رأسه مغبرة قدماه، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب.
الله.
مقام الجهاد الله. في سبيل الله.
نعم.
في سبيل الله.
نعم.
أسأل الله أن يرفع علم الجهاد في سبيله.
آمين يا رب العالمين. آمين.
في سبيل الله.
آمين.
إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
فالقضية قضية عظيمة وجليلة. الشاهد طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
أشعث رأسه.
أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. وإن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع. هو رجل لا يريد تلميعا إعلاميا. ولا يريد منصبا سياسيا. ولا طبلا ولا زمرا دعائيا. إنما هو يريد وجه ربه. إن كلف بعمل على الطريق لله جل وعلا أداه على أكمل وجه وإن لم يشر إليه بالبنان. فهو لا ينشط بثناء الخلق عليه ولا يكسل ويترك بذم الخلق له أبدا. وإنما هو سائر على الضرب لا يتوقف. سائر على الضرب
لا يتوقف.
لا يتوقف. هل تذكر معي يا أخي محمد
لا.
هذا الموقف الرائق الرائع لأصحاب سيدنا رسول الله؟ لأؤكد لك أن الأمة ما نصرت بفضل الله إلا بهذه القلوب المتجردة ولن تنصر أيضا الآن إلا بهذه القلوب المتجردة. لما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه
عليه رضوان الله
بأن إمبراطور الروم قد أعد جيشا جرارا يزيد على 240,000 مقاتل.
سلم يا رب.
شايف العدد ده في هذا الوقت؟ نعم. ربع مليون.
رقم فلكي طبعا.
كبير.
نعم.
وقال إمبراطور الروم كلمة شديدة.
ماذا؟
قال والله لأشغلن أبا بكر عن أن يرسل جيشه مرة أخرى إلى بلادنا. والله لأشغلن أبا بكر عن أن يرسل جيشه مرة أخرى إلى بلادنا. فسمع الصديق بهذه العبارة فقال والله لأشفين وساوس الرومي بخالد بن الوليد.
لا إله إلا الله.
والله لأشفين
وساوس الرومي بخالد بن الوليد.
آه فخالد هو ترياق الوساوس.
نعم. يداويها. نعم.
تدبر معي هذه الرسائل السريعة.
نعم.
فأرسل أبو بكر رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو قائد الجبا على بلاد الشام.
نعم.
لأن الصديق قد أرسل أبا عبيدة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان كقادة للجيوش في بلاد الشام في جبهة الشام. فأرسل رسالة إلى أبي عبيدة بيقول له إيه؟ بيقول له من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك، يعني من القيادة هناك.
نعم.
فإني قد عزلتك
ويولي خالد.
ووليت خالد بن الوليد قيادة الجيوش في بلاد الشام، فأسمع له وأطع، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه والسلام.
الله. والله ثانية وجزاك الله خير. رائع.
شايف تجرد
جدا جدا.
رجل موقف.
أنا كنت أسأل أبو عبيدة غضب استنكف.
رجل موقف في هذا الوقت من؟
خالد.
يبقى يتقدم خالد ويتنازل أبو عبيدة.
لا, لا, لا توجد أقدمية، لا توجد رتب، لا توجد ناشين.
هو ده التجرد. هذا هو التجرد.
أنهم يحاربون لله.
لله. خلي بال حضرتك
جدا.
من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد.
بديع.
فإني قد عزلتك.
هكذا.
ووليت خالد بن الوليد قيادة الجيوش في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليته إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أبو عبيدة
ماذا كان رد فعل أبو عبيدة؟
أراد الله بنك خير من السلام. فتنازل أبو عبيدة المتجرد لأخيه خالد بن الوليد عن القيادة ليصبح في التو واللحظة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا.
من قائد إلى جندي؟
من قائد
من مطاع إلى مطيع.
هذا هو التجرد،
ولم يجد في نفسه حرج ولا غضب
أبدا. انظر إلى عظمة خالد.
ماذا صنع سيدنا خالد؟
انظر إلى عظمة خالد.
نعم. استطال عليه،
أرسل رسالة في غاية التواضع والرقة إلى أبي عبيدة بيقول له إيه؟ بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين
الله.
أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي أمرها والقيام على شأنها وجندها، ووالله ما أردت ذلك ولا طلبته.
الله،
فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد
لا على رسلك وحنانيك.
الله،
رائع. بدي مرة ثانية، مرة ثانية، هذا قمة التجرد والعظمة.
درس عجيب
جدا جدا.
من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد. فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها وشأنها، والله ما أردت ذلك وما طلبته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويذهب خالد بن الوليد
ويقود الجيش
ويؤدي أبو عبيدة تحية الجندي لقائده، ويؤدي أبو عبيدة القائد تحية الجندي لقائده
خالد،
ويحقق الله النصر لخالد، فيشاء ربي أنه لم يهزم في معركة قط أبدا،
لا في جاهلية ولا في إسلام،
لا في جاهلية ولا في إسلام. سبحان الله،
سيف الله، سبحان الله.
ويموت الصديق. خلي بالك من الدرس الأبلغ.
سيدنا عمر كان يريد عزل خالد
وعزله،
ويمكن أشار على أبي بكر بعزله
وعزله
وعزله.
يموت الصديق، فأول قرار يأخذه عمر رضي الله عنه هو عزل خالد وإعادة أبي عبيدة مرة أخرى إلى القيادة. خلي بال حضرتك، أنا أرى هذا الموقف أعظم وأجل موقف لخالد بن الوليد، لأنه تجرد واستعلاء على كل الشهوات والنزوات.
ماذا كان رد فعل كل منهم؟
يأتي كتاب عمر إلى أبي عبيدة بنعي أبي بكر رضي الله عنه وبأمره أن يتولى القيادة وأن يعزل خالد، فيكتم أبو عبيدة الخطاب
وهم في نفس الجيش،
وهم في نفس الجيش وفي ذات الساحة
نفس المكان.
نعم.
لا.
فيحجب أبو عبيدة الكتابة عن خالد رضي الله عنه حتى تنتهي المعركة ويحقق الله النصر للمسلمين على يد خالد بن الوليد. ولولا أن أبا عبيدة خشي أن يخالف أمر الخليفة ما أعطى الكتاب لخالد، فذهب إليه وسلمه الكتاب ليتنازل خالد بن الوليد في التو واللحظة في أوج انتصاراته وأعظم وأروع بطولاته، ليؤدي هو تحية الجندي المطيع للقائد المطاع في التو واللحظة، ليصبح خالد هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. هذه هي القلوب التي نصر الله عز وجل بها هذا الدين، ولم تنصر الأمة من جديد إلا بهذه القلوب المتجردة، بل ولن ننجو في الآخرة إلا بهذه القلوب المتجردة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي متجرد من الشرك والشك والأنا والهوى والشهوة والشبهة والعجب والكبر والغرور إلى آخر هذه الأمراض التي تهلك أصحابها وهم لا يشعرون.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. انسحب بساط الوقت متحت أقدامنا ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك سيد على هذا اللقاء.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء.
الله خيرا
وجزية الخير والبركة وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم.